أشكر ربي أحبائي لأجل وجودنا في محضره، ويقينا كما عز الرب في الترانيم عنده لنا طعام وتعليم في كلمته الغنية. أرجو أن نفتح معا كتبنا على رسالة روميا الأصحاح التاسع، وأعتقد أن ما عندكمش مانع أن احنا نقرأ مرة تاني الأعداد من عدد 14. ففي القراءة فقط بركة، فدعونا لا نمل من قراءة هذه الأعداد المباركة. رومية 9 ابتداء من عدد 14. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم. لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد التي أيضا دعانا نحن إياها، ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورا. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى. آمين. بدأ الرسول أحبائي المحاجة في رومية 9 بقضية جميلة: ألعل كلمة الله قد سقطت؟ والإجابة: حاشا، كلمة الله لم تسقط. كلمة الله بخصوص مواعيده السابقة لمين؟ لإسرائيل. الله كان عنده مواعيد لإسرائيل بأنه لما هيجي المسيح المسيح سيملك عليهم، سيتغير حالهم، سيتحرروا من أعدائهم، ستمتلئ أرضهم بالوفرة والخير، بركات العالم العتيد. لكن اللي حصل أن الرب يسوع جه ومات وصعد، وإسرائيل لم يتمتع بأي من هذه المواعيد. وبعدين فوجئنا بالرسول بولس أنه عمال يتكلم عن بركات كتير قوي قوي قوي، لكن مش بركات لإسرائيل، لكن بركات للأمم، للكنيسة وبصفة خاصة للأمم. وكتب كتير في رسائله للأمم وقال لهم أن أنا بأضطهد من أجلكم، لأنه أنا بنادي بالبركة لمين؟ للأمم. وإحنا عارفين أن إسرائيل كان لا يستوعب ولا يقبل إذا استوعب هذا الأمر أن الله يبارك الأمم. الله لم يتمم المواعيد والله يبارك الأمم. البعض يتصور أن بولس لما الرب اداله الخدمة أن يكون خادم للغرلة أو للأمم خدته الحماسة شوية فأنكر على إسرائيل المواعيد وتطرف في أنه يتكلم عن بركات للأمم، لكن ده طبعا تفكير بشري قاصر ليس هو الحقيقي. هنا بولس يشرح الموقف، ما هو فكر الله من جهة المواعيد القديمة لإسرائيل، وما هو فكر الله من جهة البركة الجديدة للأمم. فقال لنا أنه إسرائيل ما خدش البركة وما تباركش بالمواعيد، مش لأن الله غير كلامه أو لأن المواعيد اتلغت، لكن لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، وليس لأن نسل إبراهيم هم أولاد، لكن علشان ياخدوا البركة لازم يتحول يعقوب إلى إسرائيل. ولما الرب يسوع جه كانوا أشخاص عائشين بحسب الجسد، سالكين بحسب الجسد، وده اللي قاله الرب لنيقوديموس، المولود من الجسد جسد هو. لا أستطيع أن أملك، الرب يقول هذا، لا أستطيع أن أتمم المواعيد، لا أستطيع أن أعطي البركات الموعودة، لأن إسرائيل لم يتغير، لازال هو هو. ووجود الرب يسوع في وسطهم أكثر من 3 سنين وخدمته لهم ثم صلبهم إياه أعظم دليل على أن يعقوب باقي كما هو يعقوب، بشره بمكره بفساده، حتى أن بيلاطس فهم أنهم أسلموه حسدا. لا يصلح إسرائيل في هذا الوضع أن يملك عليهم الرب، لكن كما فعل الرب مع يعقوب القديم إذ أخذه في ليلة ليلاء سوداء ظلامها حالك وخلع حق فخذه وحوله إلى إسرائيل، وبعدين يقول الكتاب وباركه هناك، نفس الكلام ده هيحصل مع هذا الشعب في المستقبل، أي دخلهم في ليلة مظلمة بيسميها الكتاب ضيق يعقوب، الضيقة العظيمة. وفي هذه الليلة السوداء سيخلع حق فخذهم ويتحول يعقوب إلى إسرائيل، وعندئذ يباركهم الرب عندما يولدوا ولادة ثانية. الكلام ده قالوا بوضوح شديد في أصحاح 11 لما قال لنا وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. يبقى القساوة حصلت، قال لنا كده جزئيا، بعد ما الله يخلص فكره من جهة الأمم الله هيرجع يبارك هذا الشعب، لكن هيباركهم بعد ما يخلع حق الفخذ، بعد ما يتوبهم توبة حقيقية بندم ودموع كثيرة ورجوع حقيقي عن الكبرياء وعن المكر وعن الغش وعن الجزدانية التي تميزوا بها في كل تاريخها. كده تحل نص المشكلة، لكن باقي نص تاني. واحد يقول له يعني الله ما باركش إسرائيل لأنهم أشرار، بس ربنا بيبارك الأمم وما هماش أفضل، ما الأمم أشرار برضه. كيف يعطي الله فيض النعمة وكيف يبارك بكل بركة روحية في السماويات، وكيف يعطي هذا الغنى الجزيل من الإحسانات والمواعيد العظمى والثمينة لأناس هم بالأصل أمم أوثان أشرار فجار؟ نعم إن إسرائيل فاجر، لكن الأمم ليسوا أقل فجرا. لماذا يباركهم الله؟ إن كان نوى أن يبارك غير معوق في البركة بسبب الشر، فكان بالأولى أن يبارك إسرائيل على الرغم من شره. لماذا يبارك؟ هنا تأتي مسألة حرية الله وسلطان الله في أن يرحم من يرحم. شوف بقى، عند الخطية والشر نتعامل بالعدل وما نظلمش حد. هذا الإنسان أخطأ، هذا الإنسان يأخذ جزاؤه. لكن إذا أراد الله أن يرحم شريرا ويدبر وسيلة يرحمه بها بحيث لا يتنازل عن مطالب قداسته وعدله ويغفر له ويوجد له أساس عليه يغفر، وإحنا عارفين إيه هو الأساس ده، اللي هو الصليب. إذا ربنا حب يرحم هالك وينجي شرير، أليس له مطلق السلطان والحرية أن يرحم من يشاء؟ حر ولا مش حر؟ حر، ليس حر في الإهلاك لكن حر في الرحمة. عشان كده تيجي العبارة الجميلة: أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. للأسف بيتفهم خطأ، كأنه يقول أرحم من أرحم وأهلك من أهلك. مفيش، حاشا لله حاشا لله. الهلاك هو عقوبة عادلة وأجرة عادلة للخطية والعصيان، لكن هناك مواقف يتدخل فيها الله من مطلق سلطانه باعتباره الحر وحده في أن يرحم من يشاء. علشان كده أحبائي حابب أقول هنا، أنا شرحت تقريبا معظم الأعداد دي قبل كده على قد ما أقدر وعلى قد ما أفهم، لكن حابب أقول في هذا المساء أن هناك أربع أخطاء لابد أن يقع فيهم من يقرأ هذا الأصحاح قراءة سطحية. والحقيقة أحبائي إن كانت هناك خطورة من القراءة السطحية بصفة عامة في كل الكتاب، فهذا الفصل بالذات لا يصلح معه أبدا القراءة السطحية. هنشوف بعد شوية أن الأصحاح ده في 28 اقتباس من العهد القديم، يعني ما هوش أصحاح عادي، لكن ده أصحاح متخم بالأفكار، ذاخر جدا بالمعاني، عميق جدا في الطرح اللي بيطرحه والمناقشة اللي بيناقش. علشان كده ما ينفعش ان احنا نقراه بسطحي. الاربع اخطاء اقولهم ونحاول نرد عليهم ببساطة وبسرعة. الخطأ الاول انه ربنا لما بيقول احببت يعقوب وابغضت عيسو، وبعديها يقول ألعل عند الله ظلما، والإجابة حاش. على طول أول ما بنقراها وما بنكملش بنحس إن هنا بولس بيدافع عن الله لأنه، هقول تاني معلش نفكر معه. ما أنا بقول هي المشكلة إن إحنا نقرأ يعني عالماشي كده. ربنا بيقول أنا أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. بولس حس مباشرة ان في حد مش عاجبه الكلام ده، وحسس ان ربنا عنده ظلم، فعلى طول راح سأل ألعل عند الله ظلما، وبولس بيقول حاشا. بولس حس ان الشخص فكر في الله ان الله بيظلم. ليه؟ لانه بيقول ابغض عيش. اهو ده الخطأ الاول، ده الخطأ الاول اللي بسهولة ما نقعش فيه لو كملنا. بس نكمل العبارة اللي بعدين: ألعل عند الله ظلما حاشا، لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. إذن بولس هنا يبرر الله في رحمته، في رأفته، في محبته، وليس في بغضته. يبقى بولس بيبرر الله، وده اللي أنا بجتهد إن أعمله في هذا المساء، واللي أتمنى أن الرب يعمله بالروح القدس في قلوبنا، أن تنزه يا أحبائي صورة الله في أذهاننا عن أي شر وأي ظلم وأي تشوه. نفسي كده أن احنا تبقى كلمة حاشة تطلع بملء الفم ومن القلب. حاشة يا رب، حاشة أن يكون فيك عيب، حاشة أنك تكون ظالم، حاشة أن يكون عندك نقص، حاشة يا رب. أمين؟ حاشة يا رب. رنموا للرب لأنه صالح، فليحمدوا الرب على رحمته، على عجائبه لبني آدم. نفسي كده دايما تبقى قلوبنا مليانة بمشاعر الفخر بإلهنا والحب والتنزيه عن أي شيء من النقص. أمين؟ يبقى إذن بولس هنا بيبرر الله، لا يبرر الله في بغضته لعيسو، لكن يبرر الله في محبته ليعقوب. وهنا أقول نقطتين عشان أوضح الحكاية دي، لأنه أكيد الشخص اللي بيسمع لو هو عاقل وبيفكر صح، لا يحتاج الله إلى تبرير عندما يقول لي يا ماهر أنا أبغض شخص مستبيح وزاني وفاسد ومحتقر للأمور الروحية، شخص باع البكورية بأكلة عدس، شخص مستبيح. يقول الكتاب لا يكون أحدا مستبيحا أو زانيا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع البكورية. هذا الشخص الذي لا يحترم الله ولا يحب أمور الله، لا يشعر أن يكون البكر في عائلته بمعنى أن يكون مستودع الإعلان الإلهي وأن يكون كاهن العائلة ومنه يأتي المسيح، لا يشعر أن هذه الأمور ذات قيمة، إنها أمور رخيصة في نظره، احتقرها. يقول الكتاب فأكل وشرب ومضى واحتقر عيسو البكورية. يا أخوتي الأحباء، أعتقد أنه تشوه في عقولنا نحن أن نتوقع أن الله لا يبغض المستبيح والفاجر والزاني، إننا نريد إلها عنده توليرانس للشر، وحاشا حاشا حاشا يا أحبائي. ربما دي تحتاج لمناقشة مرة، هل الله يبغض؟ نعم الله يبغض، طالما أنه يحب فهو أيضا يبغض. وقال الرب مرة لملاك كنيسة أفسس، عندك هذا أنك تبغض أعمال النقولاويين التي أنا أبغضها. الرب يبغض، يبغض الشر، يبغض الشر، ولا تستطيع أن تفصل الشر عن الشرير. يعني المقولة بتاعت أنه لا الله بيحب الشرير، طبعا بيحب الأشرار وإلا ما كانش بذل ابنه الوحيد لأجلهم، لكن لو أنت فاهم معنى الحب أنه يتقبله وأنه يرضى به، لا لا الله لا يرضى بالشر ولا يقبل الشر ويبغض الشر، وحتما سيدين الشر حيثما وجد، وجد في إنسان، وجد في بلد، وجد في أي مكان، وجد في هيكل الله. عمل إيه الله في هيكله؟ حرقوا بالنار لما وجد فيه الشر. إذن الأمر لا يحتاج إلى تبرير، الله لا يحتاج إلى تبرير من جهة بغضته لعيسو، لأنه أبغض عيسو بسبب استباحته وزناه وشر. لكن هنا في الواقع السائل عنده قضية تانية جديرة بالاحترام. طب وهو السؤال، هل يعقوب أفضل من عيسو؟ إن عيسو مستبيح وزاني، ويعقوب ماكر وشرير وخبيث ومستهين أيضا بأمور عظيمة، لماذا يحب الله يعقوب؟ هنا أحبائي يأتي هذا المبدأ، سلطان الله في الرحمة، إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. شوفوا أحبائي الأصحاح ده لما هنقراها نلاقي أن الله له ثلاث مواقف تجاه الشر. أشخاص أشرار بسبب شرهم هيئوا أنفسهم للهلاك، التلاتة لازم يموتوا، لكن ربنا خد ثلاث مواقف في الأصحاح ده. في موقف مع سدوم وعمورة يقتبس من إشعياء 1:9، يقول لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا، لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا، عدد 29، لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمور. اكتمل مكيال اسمهم وشرهم، ربنا عمل فيهم ايه؟ حرقوا بالنار. الله ظالم في الحكاية دي؟ حاشا لله من الظلم. ده موقف، موقف من الشر. بس في موقف تاني الأصحاح ده بيسجله أغرب شوي، وهو موقف فرعون. فرعون عمل كم من الشرور لا يستهان به، و11 مرة قص قلبه خلاص يبقى المفروض انه من بدري كان ربنا يعمل ايه؟ يقضي عليه. وده اللي بيقوله له الرب لو فتحنا سفر الخروج اصحاح 9 نقرا التعبير ده اللي بيقوله له الرب في خروج 9 عدد 13: ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف امام فرعون وقل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين: اطلق شعبي ليعبدونني، لان هذه المره ارسل جميع ضرباتي الى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف ان ليس مثلي في كل الارض. كان في الوقت ده تقريبا مصر فيها 1400 اله بيعبد، وكلها آلهة لها كرامتها ولها قيمتها. ولو خدنا بالنا من الضربات اللي كان الرب بيبعتها كان يصنع بها أحكاما بمين؟ بآلهة المصريين. يعني كانت كل ضربة موجهة إلى ولا سيما الضربات العشر الكبار. لما ندرس التاريخ الفرعوني نشوف أن كل ضربة كانت موجهة لإله، زي مثلا يعني من أعظم الآلهة النيل، وعشان كده الضربات الأولى جات على النيل، فمصدر الحياة بالنسبة لكم صار مصدر الموت لأن النهر تحول إلى دم. والأرض الخصبة السوداء عبدوها بسبب خصوبتها، الأرض بقت بتطلع بعوض مش بتطلع حياة. والشمس والإله رع العظيم، الشمس أظلمت، وكأن الرب كان يريد أن يوصل ليس إله مثلي وما فيش إله زي أنا الله وليس آخر. إذن كانت مضروبة بحكمة وبحنكة. لكن نوصل للنقطة اللي أنا عايزها، بيقول له لكي تعرف أن ليس مثلي في كل الأرض. مين ده؟ إله العبرانيين اللي أنت بتحتقر. فإنه الآن، العدد ده مهم أوي، لو كنت أمد يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الأرض. ودي كانت تكلف الله قد إيه يعني؟ ولا حاجة. زي ما بيبعت ضربات كان يبعت ضربة ويخلص، زي سدوم وعمور اكتمل مكيال الشر. طب ليه ربنا ما عملش معاهم زي ما عمل مع سدوم وعمورة؟ يجي الكلام اللي جاي يقول: ولكن لأجل هذا أقمتك لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلقه. هنا أحبائي أقدر أقول إن اللي عمله الرب إنه مع أن مكيال الشر قد اكتمل وحان وقت الإهلاك والقضاء، إلا إن الله تركوا لمزيد من الشر، مزيد من الشر. هذا الترك الإلهي لمزيد من الشر هو اللي بيسميه هنا عملية تقصية. تقصية هنفهمها أكثر بعد شوية، لكن عايز أقول الله له الحرية أن يقرر ميعاد الإهلاك وطريقته طالما أن الشخص حكم على نفسه بالهلاك. حر ولا مش حر؟ حر. خلاص هو المفروض أنه يهلكه. إذا تأمن الله عليه واحتمل مزيد من شره، حد يقول له لماذا تفعل هذا؟ ولا سيما إن كان الله من خلال هذا التأني يحقق قصدا صالحا، لأنه حاشا لله يا أحبائي أن يكون عنده قصد والقصد غير، حاشا لله. حتى هو بيغضب، حتى هو بيغضب، إيه القصد الصالح؟ لما تأنى عليه فرعون ساق فيها وتأثر أكتر وأكتر. خدوا بالكم يا أحبائي أنه ربما الشخص بعد مرة ومرتين من الخطر يخاف ويفكر أنه يتوب، لكن لو ليه أنه 10 مرات الخطر بيجي وبيروح، إيه اللي بيحصل؟ قلبه بيتقسى وهو يقسي قلبه أكثر وأكثر. كانت النتيجة مزيد من القساوة، مزيد من الضربات، مزيد من ذيوع الأخبار في كل الأرض، حتى وصلت إلى راحاب الزانية. وعندما رأت الجاسوسين قالت لهم: أنا سمعت ماذا فعل الرب بفرعون، سمعنا خبركم فذابت قلوبنا. وكان سبب إيمان رحاب الله تلك الأخبار التي انتشرت في كل الأرض عن قوة إله العبرانيين، فجعلت الوثنيين في كل مكان سمعوا الأخبار، كتير منهم يتركوا آلهتهم ويعبدوا الرب، أو على الأقل يحترموا الرب إله إسرائيل. لكن الموقف الثالث بقى، يبقى ناس اكتمل مكيال شرهم يقضي عليهم زي سدوم وعمور. ناس اكتمل مكيال شرهم يتركهم لقساوة قلوبهم ليحقق من ورائهم غرضا صالحا بالبركة والخير والحياة لآخرين. جزء ثالث بقى، اكتمل مكيال شرهم لا يهلكهم ولا يسيبهم في هلكهم، لكن يعمل ايه؟ يرحمهم. عجيب مش كده؟ عجيب. هنا يجي السؤال، ألعل عند الله ظلم عشان رحم؟ ده برضو سؤال يا ناس. يعني واحد كان المفروض يتاخد ويترمي في الجحيم بسبب شره، والله رحمه، من يقول له ماذا تفعل؟ أليس هو حر في صلاحه أن يستعمل إمكانياته ليشبع طبيعته التي هي محبة بأن يرحم من يشاء؟ تقول لي طب كان يرحم الكل ويخلص. هقول لك لو رحم الكل يبقى 100% تنازل عن العدل، وهنا ما استعدتش مسألة سلطان لكن مسألة فرض. رحمته بتفرض عليه أنه هو يعمل حاجة ومعلش يتنازل عن قداسته، وهنا يكون الله في تضاد مع نفسه. لكن إذا استعمل الله سلطانه وعنده من الإمكانيات الخاصة، ودي بقولها بين قوسين، انه يقدر يبذل ابنه ويعمل عمل الصليب بحيث ان عدلته تلاقي حقها، اذا استطاع ان يفعل هذا، افلعل عند الله ظلما ان يرحم من يشاء؟ اذا سلطان الله المطلق لا يستعمل في الاهلاك لكن يستعمل في ايه؟ في الرحمة. والآية هنا ألعل عند الله ظلما، حاشا، يبرر الله من الظلم ليس عندما أبغض عيسو بل عندما أحب يعقوب. الله يرحم من يشاء، واضح، لأنه يقول لموسى أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. أنا حر يا موسى، أرحم من أرحم، أترأف على من أترأف، لكن ما فيش أهلك من أهلك. ده الخطأ الأول اللي أرجو أن احنا ننتبه إليه وما نقعش فيه. الخطأ الثاني يجي من آية، إذن هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. كلمة يقسي صعبة علينا، ما بنحبهاش مش كده؟ يعني يا ريتك يا بولس ما كنت كتبتها. دي كلمة يقسي، دي ربنا يقسي من يشاء، يعني لو ما كنتش كتبتها يا بولس كنت ريحتنا. لكن ده كلام الله الموحى به، تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. بس هي المشكلة ان احنا فاهمين كلمة يقصي فهم خاطئ. ربما نفهمها يقصي بان الله يجعل قلب الانسان مصدرا للشر، وكأن الله هو الذي شجع فرعون على ان يعمل مزيد من الشرور. هل تتخيلوا ان الله يعمل كده يا احبائي؟ الله غير مجرب للشرور وهو لا يجرب احد. هل الله الصالح المحب، هل الله الغيور في قداسته المطلق في صلاحه، الله الذي يحب البر يقول أحببت البر وأبغضت الإثم، لذلك مسحك الله إلهك بدون الابتهاج أكثر من شركات، هل الله يا أحبائي يشجع إنسانا على فعل الشر؟ حاشا. يبقى يقسي ليس معناها أن يجعل قلبه قلبا شريرا أو يرتكب مزيد من الشر. المعنى الثاني الخطأ برضو اللي ممكن ناخده، ان ربنا بيمنع عنه التوبة. يعني واحد ناوي يتوب بس ربنا عطله ازاي؟ بانه قسى قلب. هل من الممكن ان نقبل هذا الفكر يا احبائي؟ لماذا نترك انفسنا ضحية لافكار خاطئة تمتلكنا دون ان نرد على الفكرة بفكرة؟ اليس باقي الكتاب يعلمنا ان لطف الله وامهاله وطول أناته إنما يقتادك إلى التوبة، لكن من أجل قساوتك. حاشا لله يا أحبائي أن يقسي إنسان بأن يجعل قلبه غير تائب، بل بالعكس، الله يعمل كل ما في وسعه لكي يجعل الإنسان يتوب. حتى الجماعة بتوع عبرانيين 6 اللي لا يمكن تجديدهم، ما يقولش لا يمكن تجديدهم للغفران، يعني لو تابوا الله يعمل ايه؟ يغفر، لكن لا يمكن تجديدهم لتوب. قلوبهم وصلت لحالة من القساوة يستحيل معها ان يقدروا هم ان
يتوب. الله عمل معهم كل اللي يتعمل بس هم مش عايزين يتوب. إذن ما معنى التقصية؟ تعالوا نقرأ بقية الأصحاح بتدقيق شوية هنفهم المعنى. ما معنى أن الله يقصي إنسان؟ بص كده في عدد بعد ما قال العبارة دي: إذن هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. يجي يعمل كونكلوجن أو خلاصة في الآخر في عدد 22: فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته. أخذنا للحالة بتاعت مين؟ فرعون، اللي فيها ربنا قال له: لهذا أقمتك علشان أظهر قوته. أهو خد الحالة اللي فيها ربنا قص قلب فرعون. بيقول: وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته، عمل إيه؟ احتمل. فضلكم ما تنسوش العبارة دي، الله عمل إيه؟ احتمل. وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته. يا فرعون، لقد اكتمل مكيال اسمك وفعلت كل ما يجعلني الآن أبين غضبي وأظهر قوتي فيك، لكن هحتملك، هحتملك بأنات كثيرة. وبينما الله يحتمل فرعون، كان فرعون يقع في مزيد من القساوة، لأنه شايف أنه بيعمل اللي هو عايزه، وبعدين الضيق بيجرى له إيه؟ بيرفع الضيق، بيرفع الضيق، بيرفع الضيق، بيرفع. أقدر أقول بكل جرأة أحبائي إن الله قسى قلب فرعون بأنه احتمل مزيدا من الشر، تركه لشره، تركه لشره، تركه بدون عقاب رادع، فاستمر في مزيد من الشر. وأنا أعتقد إن هذا الكلام من الممكن أن يفهم عمليا بصورة سهلة للغاية. انظر لحياة أي إنسان سمح له الله بضيق مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، وفي كل مرة مع أول صرخة من الإنسان: طب يا رب خلاص المرة دي وخلاص، ويروح ربنا بسرعة شايل عنه، وكل مرة يشيل عنه ويرجع تاني للشر، وربنا برضو يشيل عنه. قلب الإنسان ده اللي بيجراله بيتقص، بيتقص. وكون الله يحتمل مزيد من هذه المهاترات، وكون الله يعرف ما هي النتيجة ويحتمل مزيد من هذا اللعب بالنار، الله بيعمل ايه فيه؟ بيقسي قلبه، بيقود الى مزيد من القساوة. ايه الحكمة من وراها؟ علشان في النهاية تكون هناك مدة اطول وفرصة اطول ومزيد من الضربات اكثر، فينادى باسمه في كل الارض. لكن حاشا لله ان تكون التقصية ان الله مد ايده في قلب فرعون وعمل في حاجة. كان قلب فرعون حلو، ربنا راح خلاه قلب وحش. كان قلب لين، راح ربنا خلاه قلب قاسي. كان قلب ناوي على التوبة، راح ربنا خلاه ما يتوبش. كان قلب خلاص هيفكر أفكار صالحة، الله خلاه يفكر أفكار شرير. حاشا لله من فكر شرير كهذا، لكن احتمل. هذه الشرح لمعنى كلمة قسى قلبه، احتمل بأنات كثيرة. أنا تهيلي موسى كل شيء أقول له يعني كفاية بقى، دي بقت زي لعبة، أدخل أقول له وبعدين أضربه، ويجي يقول صلي وصلي لك وانت ترفع، رايحين جايين في الحكاية دي، كفاية كفاية. يقول له معلش سيب سيب، هو حكم على نفسه بالهلاك، لكني أتركه لمزيد من القساوة والشر لكي ينادى باسمي في كل الأرض. وفعلا لا أعتقد أن المجد الذي حصله الرب لنفسه من بعد 10 ضربات هو بنفسه المجد اللي كان هيحصله لو كان الرب قضى عليه من بعد تاني ضربة أو ثالث ضربة. لكن مع مزيد من تقصية القلب، بمعنى مزيد من احتماله بأنات كثيرة، صارت هناك فرصة لمزيد من استعلان القدرة الإلهية ومزيد من تحصيل المجد وذيوع الخبر في كل الأرض. الخطأ الثالث في عدد 21: بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ أفلعل الجبل تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوى؟ الفهم الخاطئ هنا هو أن التشبيه تشبيه الله بالخزاف وهو يعمل الطين بيأخذ ذهننا لله الخالق، بينما في الواقع هذه العبارة لا تتكلم عن الله الخالق بل عن الله صاحب السلطان. ليه بقول كده أحبائي؟ لسببين في منتهى البساطة والسهول. أنه لو خدت التشبيه، وهنا برضو بحط يعني خط تحت المسألة دي، أنه أحبائي لا نستخرج التعليم من التشبيه، لأن التشبيه يوضح التعليم لكن ما يبقاش هو أساس التعليم. احنا هنا عندنا خزاف بيصنع من الطين، الطين مفيش هوان اكتر من انه يكون طين، فصنع من كتلة للكرامة وصنع من التاني كتلة للهوان، اناء للهوان. عايز اقول يعني لما عمل منه اناء للهوان، يعني ما هو مزيد من الهوان الذي يعني زاده قبل ما يبقى للهوان؟ هو اصلا ايه؟ طين. يعني هو اصلا هوان، يعني هو ما زودهوش هوان، لكن هو الفكرة كلها مش في اللي بقي للهوان لكن في اللي بقي للكرامة، هي دي الفكرة. هو ده الإبداع الإلهي، انه من نفس الطين اللي ممكن يتعمل منه حاجة للهوان طلعت منه حاجة للكرامة. ارجع تاني واقول يا احبائي انه هنا لا يتكلم عن الله الخالق لسببين. السبب الاول اننا لسنا مصنوعين فقط من الطين، لو هناخد بقى التشبيه حرفي، احنا مجرد ان اجسادنا اتعملت من الطين، لكن هل نتجاهل الجانب الاسمى في الانسان؟ عندما نفخ الرب الاله في انفه نسمت حياه، ان نسمه القدير جعل في الناس روحا ونسمه القدير تعقلهم. عشان كده اقدر اقول انه مثل الخزاف مع الطين لا يصلح تصويرا دقيقا لله الخالق، لاني انا لست فقط مصنوع من الطين لكني معمول على صورة الله وشبه. تكوين 9 يعقوب 1 بيقول انه بعد السقوط لم نفقد هذا الامر، لازلنا على ذات التصميم الالهي. يقول نلعن الانسان الذي تكون على صورة الله، نحن على صورة الله وشبهه، نحن لسنا مجرد طين. لكن الأمر الثاني يا أحبائي اللي أرجو أن نلاحظه، إن من يدرس الله الخالق ومسألة الخلق مستحيل يخطر على باله هذا الفكر أن الله خلق إنسانا للهوان، حاشا. بالعكس لما نتأمل في عملية الخلق مش هنقدر نقول غير اللي قاله كاتب مزمور 8: من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده، بمجد وكرامة كللت، أقنته على جميع أعمال يدك، أخضعت كل شيء تحت قدمي. حاشا وألف حاشا لله أن يكون خلق الإنسان للهوان. تقول لي خلق الغالبية للمجد، لك حاشا. طالما إنسان، الله لم يخلق إنسانا للهوان. طب أمال التشبيه ده إيه لزمته؟ بص هنا بقى جمال الوحي اللفظي، لما بيقول أن الآنية اللي اتعملت، الجبلة بتقول لجابلها، ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني؟ لماذا صنعتني وسكتنا؟ لا، لماذا صنعتني هكذا. لاحظوا، لو قال لماذا صنعتني يبقى الاعتراض على الصنع من أصل، يبقى الاعتراض على الخلق، لكن لماذا صنعتني هكذا هنا الاعتراض على ايه؟ على الحرية، على السلطان. انت ليه عملني كده؟ يبقى هنا نقلتنا لمسألة مش الخلق لكن مسألة السلطان، سلطان الله. ان الله له مطلق الحرية في البشر الذين صنعهم بعد ان افسدوا انفسهم واهلكوا انفسهم وجعلوا انفسهم في موضع الهوان، ان يختار جزءا من هذا الطين، من هذا الهوان، ويصر حريته وسلطانه، فان يجعل منهم آنية للمجد وللكرامة. هل من يقول لله لماذا تفعل كذا؟ اليس الله حر ان يستعمل سلطانه على جبلته على خليقته بعد أن أفسدت نفسها وأضاعت مجدها، أن يأخذ منهم من يشاء ويجعلهم آنية للكرام. إذن المسألة هنا ليست الخلق لكن مسألة السلطان. الله لم يخلق للهوان، البشر أوصلوا أنفسهم للهوان بسبب السقوط، وهنا سلطان الله في أن يأخذ من هؤلاء الذين أوصلوا أنفسهم للهوان ويحول لآنية للمجد أو للكرام. خطأ آخر الرابع يقول: فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين خنا مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. ماذا تقول أمام هذه وأمام تلك؟ ماذا تقول؟ برضو القراءة السطحية هنا بتوقعنا في خطأين في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. الخطأ الأول أنه ربنا عمل آنية، هنا مش بالهوان بقى، المسألة أخطر، لكن عمل آنية لإيه؟ للهلاك. كلمة الهلاك تيجي هنا، ربنا عمل آنية للهلاك. والعبارة الثانية برضو القراية السطحية لها، وربنا عمل آنية للمجد. معلش نقراهم ثاني علشان نشوف أن القراءة السطحية ممكن توقعنا فعلا في الغلطتين دول. فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. يا ساتر على الله، ده مش بس عملهم للهلاك، ده عملهم للهلاك علشان يستعرض فيهم إيه؟ قوته. صور الإله القاسي ده يعني عامل ناس علشان يهلكهم. ليه يهلكهم؟ علشان بس يبين فيهم غضبه وقوته. ومن ناحية تانية رأى عمل آنية، هو عملها للرحمة علشان يظهر فيها مجد، يبقى ربنا ده ظالم. الحقيقة لو فكرنا بالطريقة دي 100% يبقى ظالم، بس حاش لو قلت ان ربنا فعلا عمل ناس للهلاك وعمل ناس للمجد اكيد ربنا يبقى ظالم. بس تعالوا نقراهم تاني من فضلكم. يقول بقى: الله وهو يريد ان يظهر غضب، جاءت اللحظة التي يريد فيها ان يظهر غضبه ويبين قوته، ومع هذا لم يظهر الغضب ولم يبين القوة، بل بالعكس عمل ايه؟ احتمل واحتمل بأنات كثير، واحتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة. والسؤال يا أحبائي، كيف يتهيأ الإنسان للهلاك؟ هل توجد إجابة في الكتاب المقدس على هذا السؤال؟ إنه سؤال يسأله العاقل الذي يقرأ بعمق. إني أقرأ عن آنية غضب مهيئة للهلاك، أسأل نفسي سؤال: كيف جلبت هذه الآنية على نفسها الغضب؟ وكيف تهيأت هذه الآنية للهلاك؟ إن الكتاب لا يقول أبدا في هذه العبارة إن الله صنع آنية للغضب، ولا الكتاب يقول إن الله هيأ آنية للهلاك، لكنه يقول آنية غضب مهيئة للهلاك. والعاقل يسأل: كيف تحول الإناء إلى إناء غضب؟ أفسس 2 يجاوبنا عن السؤال ده، بيقول إيه أفسس 2؟ وأنتم إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم، يوم ما عشتوا زي ما الناس عايشة حسب رئيس سلطان الهواء، يوم ما عشت ورا الشيطان وأطعت أفكار الشيطان، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. كيف نصير أبناء الغضب؟ كيف نصير آنية غضب؟ عندما نسلك حسب ظهر هذا العالم، عندما نسلك حسب رئيس سلطان الهواء، عندما نعمل مشيئات الجسد والأفكار، عندما نعيش في الشر والخطية والفساد، هكذا نصبح آنية غضب. السؤال الثاني: وكيف يتهيأ الإنسان للهلاك؟ هل هناك إجابة على هذا السؤال يا أحبائي؟ الإجابات كثيرة جدا اللي بتوصف إزاي الإنسان لو عايز يهلك نفسه. ببساطة شديدة بيقول الكتاب: وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. من هذه الآية ببساطة كيف يهيئ الإنسان نفسه للهلاك، أو بلاش يهيئ نفسه، كيف يصل الإنسان للهلاك؟ بعدم التوبة، مهيئة للهلاك بعدم توبته. يبقى كيف صاروا آنية غضب؟ بسبب الشر والخطيئة. وكيف تهيأوا للهلاك؟ بعدم التوبة. أين دور الله في هذا يا أحباب؟ إذا بحثت لله عن دور هنا سأجده أنه من وراء الستار عمل المستحيل مع كل آنية غضب لكي ينقذها من الغضب، ومع كل آنية هيأت نفسها للهلاك لكي يقتادها إلى التوبة. الله لم يخلق آنية غضب، الله لم يهيئ إنسانا للهلاك حاشا، لكن طول النهار مددت يدي وليس من يبالي. إن إلهنا أحبائي في العهد القديم وفي العهد الجديد هو هو، لا يصر بموت الشرير، بل أن يرجع عن طريقه ويحيى. حاشا لله من الشر يا أحبائي، حاشا له. هو قد جعلت أمامك تثنية 31، الحياة والموت، فاختر اليوم الحياة، اختر الحياة. كم من مناداة، كم من أنبياء، كم من رسائل، كم من توسلات توسل بها الله للإنسان لكي لا يهلك. ويجي واحد يقرأ الأصحاح بسطحية يقول أهو ربنا بيعمل آنية غضب وربنا بيهيئ للهلاك. كيف صارت الآنية آنية غضب؟ بالشر والخطيئة في الاثنين. وكيف صارت مهيئة؟ الفعل هنا مبني للمجهول، مين اللي هيئها؟ هم هيئوا أنفسهم بعدم توبتهم. ما ينجي الإنسان من الهلاك ليس الاختيار لكن التوبة. التوبة، التوبة لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. إن لم تتوبوا، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى كيف لا تهلكون؟ بأن تتوب. سهل، بأن تتوب. لوقا 13. أعتقد أنه هذه الأخطاء الساذجة من الممكن أن نقع فيها إذا قرأنا الفصل بسطحية، لكن الخلاصة اللي بيوصل بها الرسول أنه ليس عند الله ظلم عندما رحم من شاء، عندما بارك في دائرة الأمم، عندما استقل وانفصل عن إسرائيل صاحبة المواعيد وبارك أشرار هم محب. أشكرك يا رب، صدقوني أبوس إيدي ورجليه لأنه يرحم من يشاء. أشكره الله الذي هو غني في الرحمة. لماذا رحمني؟ لماذا أحبني؟ لماذا أنقذني رغم شري؟ استعمل سلطانه في الرحمة فرحم من يشاء. من يقول له ماذا تصنع؟ أحبائي، عندما قال بولس هل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ أرجو أن احنا نضع في الاعتبار أن بولس هنا كان يسترجع الإنسان إلى الخشوع الذي ينبغي أن يميزه وهو يناقش أمور الله. خلي بالك، خلي بالك وانت بتتكلم عن سلطان الله لنتجمل بالاحترام اللازم. لكن بولس لا يكتفي بالردود المنطقية العقلية، لأنه غالبا المعترض هنا يهودي، وفي رسالة روميا من أولها لآخرها كان بولس بيكتب وهو حاطط في ذهنه أن مين اللي بيقرأ؟ اليهودي. عشان كده في أسئلة كتير قوي كان فاهم إن اللي بيبرزها هو شخص يهودي. فإزاي ربنا يروح يبارك الأمم الأوثان الأشرار الغلف؟ قال له ربنا يرحم من يشاء، وده يعني حريته المطلقة. وجاب اقتباسات كتيرة قوي. الجزء اللي فات أنا مش هقف عند الاقتباسات اللي فيه، هو فيه حقيقة 14 اقتباس، لكن هتكلم عن الـ14 اللي بعده بس مش كلهم طبعا. لكن في الـ14 اللي قبليهم جاب موقف في غاية الجمال. يوم حصل حكاية فرعون انه اظهر شره ضد الله بعدها بشهور قليلة، بشهور بأيام قليلة، أظهر إسرائيل شره تجاه الله بأنهم عبدوا العجل. يعني وقعوا في نفس الشر اللي كان واقع في مين؟ فرعون. أهو ده فاعل شر وده فاعل شر. يا يهودي يا معترض، يا اللي بتقول ازاي ربنا يروح بره إسرائيل ويبارك في دوائر الأمم ويخلي بطرس يدخل بيت كرنيليوس ويسكب الروح القدس على الأمم، ده كلام ما يتقبلش وما ينفعش، ازاي ربنا يعمل كده؟ قال له تعالى نرجع لتاريخكم، في نفس الحقبة الزمنية، في نفس الفترة، في نفس الشهور والأيام، فارق الزمن أيام، فرعون يفعل الشر وإسرائيل يفعل الشر، وشر فرعون يقضي بالهلاك وشر إسرائيل يقضي بالهلاك. إسرائيل لقيله شفيع، راح لربنا قال له ما ينفعش، ما ينفعش تهلكهم، لأنه لو أهلكتهم هيقولوا أخرجهم بخبز علشان يقضي عليهم، فما ينفعش تهلكهم، فأرجوك ما تهلكهمش. طب وبعدين ما أنت عارف القوانين الإلهية؟ قال له أنا عارف طبعا وما أقدرش أنكرها القوانين بتاعتك، فعشان كده أنا بقول لك خدني أنا كفارة، أمحني من كتابك. قال له ما تنفعش، أنت ما تنفعش كفارة. حزن موسى وتألم وقال يبقى 100% ربنا هيعمل إيه؟ هيهلك الشعب. كسر قلبه، لكنه صعد مرة أخرى إلى الرب وانكسر أمام الرب وكأنه بيقول له هتعمل إيه، وقال للرب كلمة جميلة، علمني طريقك حتى أعرفك، قل لي ناوي تعمل إيه، هتعمل إيه في الورطة دي؟ جابوا لروحهم الهلاك، وبحسب قوانينك اللي أنا عارفها لازم يهلكوا، والكفارة اللي أنا عرضتها مش نفع ولا مكفي، كيف ستحل هذه المشكلة؟ أخوتي الأحباء، ما كانش في حل غير أن يرجع الله لحريته وسلطانه المطلق في الرحمة. فرح قال لموسى الكلمة الجميلة، لأنه ما تخافش، إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. لكن تعلمنا بعد هذا أنه يرحم من يرحم ويتراءف على من يتراءف، ليس بالاستقلال عن كفارة المسيح وعمل الصليب الذي قدم لله ثمنا كاملا لأجل هذا الغفران. أعتقد أن دي كافية بأنها ترد على الإسرائيلي، وكأنه يقول له أنت مستكتر أن الله يرحم الأمم، أنتوا وصلتوا روحكم في يوم من الأيام إلى الهلاك، وبعدين الله رحمكم على أنهي مبدأ؟ على ذات هذا المبدأ، حرية الله وسلطانه في أن يرحم من يشاء، في الوقت اللي قسى فيه فرعون رحمكم أنتم، إذن يرحم من يشاء ويقسي من يشاء، يعني تركه واحتمله لكي يصل إلى الهلاك الأبدي الذي هو جلبه على نفسه. لكن كمان رح جايب شوية اقتباسات تانية، 5 اقتباسات دول اللي هقف عندهم بس، غاية في الجمال. الاقتباس الأول جابوا من هوشع، قبل ما أقول الاقتباسات دول حابب بس ألفت النظر لحاجة جميلة. بصوا تقدير بولس للكتاب المقدس يا أحبائي، في عدد 9 يقول لأن كلمة الموعد هي هذه، كلمة الموعد هي هذه، يعني أرى آية في العهد القديم في تكوين 18 بيسميها إيه؟ كلمة الموعد، الموعد ده بيقول كلمة الموعد. بعدين في عدد وليس ذلك فقط لغاية ما يوصل لعدد 12 وهو يتكلم عن ما قاله الله لرفقة، قيل لها إن الكبير يستعبد للصغير. أنا بس عايز ألفت النظر إن بولس هنا أرى منطوق الكلام اللي ربنا قاله لمين؟ لإبراهيم، وبعدين منطوق الكلام اللي ربنا قاله لرفقة، وحفظه زي ما هو، واخدين بالكم؟ منطوق كلمة الموعد هي هذه، أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن، وبعدين جاب منطوق الكلام كلمة الموعد قيل لها، جابت نفس المنطوق اللي ربنا قاله لرفقة. إيه اللي عايز أوصل له؟ أكيد فهمته، إنه كان يحترم الوحي اللفظ. يعني مش زي ما البعض بيقول دلوقتي انه الناس عبرت زي ما هي عايزة، لا، لم يكن موسى يعبر كما يريد، لكن موسى كان يكتب الألفاظ التي ساقه الروح القدس أن يكتبها. وعلينا أن نتمسك يا أحبائي بمنطوق الكلام، بالوحي اللفظ. لكن بص كمان بعدها بشوية، عدد 13 يقول كما هو مكتوب، ودي نلاقيها برضو في عدد 33 آخر عدد، كما هو مكتوب. وأنا أتمنى من كل قلبي أن كل فكرة نقولها أو نقتنع بها يكون عندنا كما هو مكتوب، أكون باني على المكتوب. لكن لفت نظري كمان في وهو يقتبس، يقول حاجة عجيبة قوي في عدد 17 عدد 15 و 17، لأنه يقول لموسى، مين ده اللي بيقول لموسى؟ الله. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه الهاء هنا تعود على مين؟ على الله. لأنه يقول لموسى أرحم، إني أرحم من أرحم. دي خروج 23 عدد 19، وأترأف على من أترأف. بعدين عدد 17، لأنه يقول في الكتاب، لا، يقول الكتاب، الكتاب فاعل، يعني من اللي بيقول هنا؟ الكتاب. ودي اتقالت في سفر الخروج أصح 9 عدد 16، يعني الاقتباسين دول جايين من سفر الخروج، خروج 33 وخروج 9. في الأولى بيقول الله يقول، في الثانية بيقول الكتاب يقول. صدفة ولا عايز يعلمنا منها حاجة؟ الكتاب يقول، الله يقول، مش موسى اللي بيقول. موسى كاتب هذا السفر، لكن بيقول الله يقول لموسى، والكتاب يقول لفرعون، مع ان اللي قال لفرعون هو الله. الله قال لفرعون عن طريق موسى، يعني كان المفروض يستعمل نفس الاسلوب ويقول ان الله يقول لموسى من بخصوص فرعون، او الله حتى يقول لفرعون، لكن بيقول الكتاب يقول لفرعون. اتمنى من قلبي ان ده يدينا مزيد من الاحترام لألفاظ الكتاب. لكن كمان لفت نظري انه بعد شوية يقول في عدد 25 كما يقول في هوشع. طب ما تقول كما يقول هوشع، لكن يقول كما يقول في هوشع. حلو، لو قال كما يقول هوشع صح، بس هو هنا بيقول كما يقول في هوشع، يعني لما افتح اي سفر من 66 اقدر اقول مين اللي بيقول هنا؟ الله بيقول في متى، في لوقا، في ميخا، في نحمية، في عزر، كما يقول الله في هوشع. مجرد أدوات استعملها الله. لكن بعد كده يجي بقى للعبارة الغريبة لما يقول وإشعياء كما سبق إشعياء فقال. وهنا بيورينا شيء جميل عن الوحي الإلهي، أن الله لم يلغي شخصية الكاتب. إشعياء بيقول، الله بيقول، بيقول من خلال إشعياء، استعمل عواطف إشعياء، عشان كده يقول إشعياء يصرخ من جهة إسرائيل، استعمل عواطف إشعياء وأفكار إشعياء وكلام إشعياء، لكن الإنتاج في النهاية إنتاج إشعياء ولا إنتاج الله؟ تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى أقدر أطلع بفكرة عامة عن أسلوب الاقتباس، أقول أن احترم الألفاظ، أقول أنه بيشوف أن الله يقول والكتاب يقول حاجة واحدة، يبقى كل الكتاب هو موحى به من الله، وده كلام الله، الله اللي بيقول. أتعلم منها أنه أي سفر مهما اختلف مش الكاتب هو اللي بيقول، لكن يقول فيه هوشع، مش هوشع اللي بيقول. وعندما قال إشعياء يقول، يريد أن يعلمنا أن الله لم يلغي شخصية الكاتب. نرجع بقى للاقتباسات. بص الاقتباس الأول اللي خده من هوشع، كما يقول في هوشع أيضا، سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة. إيه معنى الكلام ده؟ تاني هقول، اليهودي معترض، إزاي ربنا يبارك الجماعة الأمم وهم أشرار؟ بولس رد عليه في كل النقاش اللي فات، الله حر أن يرحم من يشاء. قال له تعالى بقى لما نجيب نبوات من النبوات بتاعتكم. وأرجو يا أحبائي أن يكون واضح، هذا الكلام ليس إتمام لنبوة هوشع. نبوة هوشع عليها إتمامها اللي هيتم على هذا الشعب في المستقبل، لكن بولس بيقتبس عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له تعالى من كتابكم، من النبوات اللي أنا وإنت بنحترمها، تعالى نشوف نفس المبدأ. إلا قالوا ربنا عن شعب إسرائيل على فم هوشع، ربنا قال له هوشع روح اتجوز امرأة زنا لأن إسرائيل قد زنا، واحبب امرأة زانية كما حبت الرب لإسرائيل. يا صعبة. وخلف ولد سماه يزرعيل، وخلف بنت سماها لرحامة، وبنت تاني سماها لعمي. وكان الرب يقصد من وراء أسماء أبناء هوشع أن يوصل رسالة للشعب، لرحامة غير مرحومة لن أرحمكم، ولعمي لستم شعبي. أنتم لرحامة، أنتم لعمي، أنتم غير مرحومون لأنكم استنفذتوا كل مرات التوبة التي قدمتها لكم. أنتم أشرار تستحقون القضاء، وأنتم لستم شعبي، أخجل من شركم. لكن فجأة في سفر هوشع أصحاح 2 وعدد 23 يفاجأ أن الله سيعود ويرحم هذا الشعب. تعالوا نشوف الكلام ده في سفر هوشع أصحاح 2 عدد 23، بعد ما يقول أخطبك لنفسي في عدد 20 بالأمانة فتعرفين الرب. طبعا بيستعملوها في الخطايب دلوقتي استعمال ملوش أي علاقة بس زي بعضه، لكن يقول في عدد 23 وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم لرحامة. عجيبة الكلمة دي. لو خدنا بالنا من المعنى بتاع لرحامة من شوية اللي أنا قلته هنلاقي إن عبارة عجيبة، أرحم لرحامة. يعني أرحم لرحامة نفسرها يعني أرحم غير المرحوم، يعني اللي ما تترحمش أرحم. أرحم رحامة وأقول للوعمي، هو هنا بقى رح مترجم الكلمة، لكن المفروض لو هنقرأ أقول للوعمي أنت عمي، يعني أقول لمن هو ليس شعبي أنت شعب. بناء على إيه؟ أنا حر، مش أنا، الله يقول أنا حر. أنا بشكرك يا رب لأنك أنت حر. مين يشكر الله معايا لأنه حر؟ أنا بشكرك يا رب أن أنت حر. ما أعظمك لأنك حر. تعرف يا أخوتي الأحباء، لو الله نفسه يعمل حاجة بس يقول تعرف كان نفسي الجدع اللي اسمه ماهر ده كان نفسي أرحمه بس شره زيادة مش قادر أرحمه بسبب شره، يبقى الله مش حر، في حاجة ما قدرش يعملها، وهذا لا يليق بالكمال الإلهي. لكن أسجد وأخشع وأحب وأفرح بهذا الإله اللي يقدر يقول أرحم لرحامة. مين يسجد له معايا؟ مين يقول يستحق السجود؟ أنا بشكرك لأنك أنت الوحيد اللي تقدر تقول أرحم لرحامة، أرحم اللي ما يترحمش. إزاي تعرف تعملها دي؟ يقول لي أنا حر. أنت حر فعلا يا رب، وأنا متشكر أن أنت حر، وأنا سعيد الحظ أن أنت حر. لو أنت في أي شيء يقيدك ما كنتش تقدر ترحمني. أرحم لرحام، كأن بولس بيقول لهم أن هذا المبدأ الذي أطبقه على الأمم سينطبق هو نفسه على إسرائيل. ليس لك أي حق أيها اليهودي أن تعترض على بركة الله للأمم، لأن الله سيبارككم في المستقبل بنفس المبدأ ده. أنتم ما عندكمش أي استحقاق أن الله يبارككم، لكن لما هيبارككم في المستقبل هيبارككم على مبدأ حرية الله، أرحم لرحام. ده المبدأ الأول. وهنا فراسة بولس في الاقتباس، وده يعلمنا إزاي نقتبس من العهد القديم، زي برضو الآية اللي بتحير حبايبنا كتير في يوئيل 2 لما بطرس وقف في يوم 50 يقول هذا ما قيل بيوئيل النبي أني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم ويحلم شيوخكم، يقولك أهتمت، ما بيقولش لكي يتم ما قيل، لكن ليتنا نتعلم كيف نقتبس. لكن هذا ما قيل، لأن بطرس كان في منتهى الصح وملء الروح القدس اللي تنبأ عنه يوئيل ما تمش يوم الخمسين، وحصل يوم الخمسين ما تنبأش عنه يوئيل. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يوئيل تنبأ عن رؤى وأحلام ما حصلتش يوم الخمسين، يوم الخمسين حصلت ألسنة ما تنبأش عنها يوئيل. يوئيل ما بيقولش إنه ده هيحصل، وبطرس ما قالش لكي يتم، لكن بيقول هذا نقيب. ايه هذا نقيب؟ انتم مستغربين ليه تبقى في حاجات عجيبة وغريبة وفوق طبيعية؟ ألم يعلمنا يوئيل أن الروح عندما ينسكب يقود إلى المعجزات والعلامات المعجزية؟ حصل، يوئيل قال وهذا ما يحصل، إن الروح قد انسكب. وكما علمنا يوئيل أن الروح عندما ينسكب انسكابه مصحوب بأمور خارقة، نفس الكلام. أنا مش هشرح أعمال اثنين، لكن أنا بس عايز أقول إزاي نتعلم الاقتباس. هنا بولس لا يقول أن هوشع يتنبأ عن الكنيسة وأن هذا الكلام هو إتمامه، لكن بولس بيقول لليهود المعترض أنت بتعترض ليه؟ لماذا يلوم بعد لأن من يقاوم مشيئته؟ أنت بتلوم إسرائيل ما هو ربنا، وإزاي ربنا يبارك وعمال يعترض. قال له أنت مش من حقك تعترض، الله بارك الأمم على نفس المبدأ الذي سيبارك عليه إسرائيل في المستقبل طبقا لنبوة هوشع. طبعا لو اعترض تاني على هوشع قوله طب فسر لهوشع، وملهاش تفسير، ملهاش تفسير غير أن حرية الله وسلطانه في الرحمة، أرحم لرحمة. لكن مبدأ تاني بس خده من هوشع واحد مش من هوشع اثنين. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. ودي أحبائي عبارة تأسر قلبي، برضو نقرأها في هوشع واحد ونتعلم منها مبدأ بيشرح كيف تعامل الله بالبركة مع الأمم. وكانوا عايز يقول أنه المبادئ دي موجودة في الله ومعلنة في العهد القديم. المبادئ، الكنيسة مش معلنة لكن المبادئ معلنة. في هوشع واحد يقول في عدد 10 الجزء الثاني منه، ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي يقال لهم أبناء الله الحي. إيه الفكرة هنا أو المبدأ؟ المبدأ أن الله حر في أن يغدق على من يشاء كيفما شاء. يعني كل اللي احنا بنقوله من بدري ان الله حر انه يرحم اللي ما يترحمش، بس ربنا يبين حاجة تاني، انه الشخص اللي مش مرحوم ده لما بيجي يطلب من ربنا بس بيبقى منع عينه ان ربنا يرحمه، مش ان ربنا يغدق عليه بالبركة. لكن بصوا الشعب هنا، هم ليسوا شعبه، كل منع عينهم وهم راجعين لربنا انه يرجعوا يبقوا شعبه، لكن يفاجئوا ان ربنا بيقول لهم انتوا مش هتبقوا شعبي، انتوا هتبقوا ابناء الله الحي. اعتقد ان المعنى هنا يا احبائي انه عندما نفقد كل اهلية وكل استحقاق نعطي لله الحرية ان يغدق علينا كيفما يشاء. مفهوم الفكرة دي؟ اوضحها تاني. لما أقول لربنا اديني لأني عملت، لو كنت عملت فعلا، لو كنت عملت فعلا هيديني على قد ما عملت، ولو كنت ما عملتش أقول أنت كذاب، ولو هدي لك على اللي عملته هدي لك القضاء. لكن لو رحت لربنا وقلت له أنا مش بس ما عملتش، أنا ما استاهلش أي شيء، لكن أنا عشمان في كرمك. أنا مش بقول لك اديني على قد احتياجي ولا اديني لاني استاهل، لكن انا جاي بقول لك اللي يجود بيه حبك وغناك علي. اوه، اول ما تحط في الحته دي شوف بقى الله يعمل ايه. يا احبائي ما اجمل ان نصل الى هذه النقطه في ان نشعر بفقدان كل استحقاق فينا، لانه عندها سنعطي الله الحرية أن يفتح علينا ويعطي من أوسع الأبواب. إذا كان هناك معطل لعطاء الله هو شعور الإنسان بالأهلية للعطاء، لكن ما أجمل هذا الإحساس، يا رب لا أستحق، لكني أنتظر غنى الرحمة، غنى المحبة، غنى الرأفة. لو هتعاملني يا رب على استحقاقي، أنا لا أستحق شيء. سنفاجأ أحبائي أنه في الموضع، في الموضع الذي قيل فيه لهم لستم شعبي، في نفس الموضع يدعون أبناء الله الحي. أشوف المنظر ده في يوحنا 21. لست مستحقا أن أكون صيادا للناس، لأني خنت الأمانة وأنكرت السيد. أنا لا أستحق، أنا بالكثير أنفع صياد، مش ناس لكن صياد سمك. لكن عند الصبح اكتشف أنه لا يستحق أن يكون صيادا للناس، ولا يصلح أن يكون صيادا للسمك، وامتلأت نفسه باليأس. لكن ما أجمل إشراقة الصبح، يا غلمان ألعل عندكم إدام، هو الرب. وكانت النفس مشتاقة ومش قادرة تستنى، فألقى بنفسه في البحر، تزر بثوبه وألقى نفسه في البحر وخرج إلى الرب. وأكيد راح عند الرب عند رجليه بكل مشاعر الخجل وعدم الاستحقاق. وفي هذا الموضع مش اتقال له انك هترجع تبقى صياد للناس، لكن ده يرجع يقول له اتحبني ارعى غنمي، ويستلم خدمة جديدة لم يكن اعلن عنها قط من قبل. فان بطرس لن يصبح فقط صياد النفوس العظيم، لكن راعي نفوس، راعي وشيخ واسقف عظيم في كنيسة الله. هل وقعت في الخطية؟ هل حاسس انك لا تستحق بسبب شرك؟ تعال للرب بمشاعر عدم الاستحقاق، واؤكد ليك ان الرب مش يرجع لك اللي فات، لكن يفاجئك بما لم يخطر على البال. في الموضع، في نفس الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي، يقال لهم شعبي؟ لا، يدعون أبناء الله الحي. اقتباس ثالث بيؤكد مبدأ ثالث، عندما تزوغ الجماعة والمجموعة الله يخلص بقية. حرية الله في أن يخلص بقية، وده مبدأ ماشي في كل الكتاب. وده بيفسر ليه ربنا خد من إسرائيل شوية جعلهم من الكنيسة. ليه شوية جم؟ لأنه الكتاب قال في العهد القديم أن الله حر أنه يخلص بقية. أيام إيليا قال له أنا أبقيته لنفسي 7000، دول ما كانوش هيبقوا من نفسهم، لكن أنا اللي أبقيتهم لنفس سلطان الله. هنا كمان برضو إشعياء بيقول لولا أن رب الجنود عمل إيه أبقى لنا، يعني الرب هو اللي بيبقي. لكن عايز أقوله في النقطة دي أن مبدأ خلاص البقية طبقا لسلطان الله في الرحمة بعد زيغان المجموع مبدأ قديم، تعمل زمان، تعمل في الكنيسة، هيتعمل في المستقبل. الاقتباس اللي بعد كده في عدد 29 أو عدد 28 من إشعياء 10، جميل الاقتباس ده، لأنه مين اللي أنه هنا؟ الرب متمم أمر، متمم أمر. حلو، ده تقدر تديها اسم من أسماء الرب. الرب هو متمم أمر، زي لما بيقول عنه موسى الصخر الكامل صنيعه، يعني لما يبدأ أمر لازم يتمم. اختار في الأزل، اختار في الأزل، وبعدين الناس طلعوا أشرار، يعمل ايه؟ ها؟ هيرجع في كلامه؟ متمم أمر، نوى يبقى خلاص انتهى، لأنه متمم أمر. شكرا ليك يا رب. حلو، ده اسم من أسماء الرب، اسجدوا له بسببه. مين الرب؟ الرب اللي متمم أمر، واثقا هذا بعينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل. وقاض بالبر، لأن الرب، اسمع الكلام الجميل، يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. كان نفسي أسترسل في هذه العبارة لكن أكتفي بها وأجل الباقي للمرة الجاية. الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض، يصنع أمرا مقضيا به. الرب قضى والرب يصنع ما قضى. أمين. قضى يعني صمم، نفذ، أصدر الحكم قديما وهو ساهر على كلمته ليجريه. حلوة الآية دي، احفظها. الرب يصنع أمرا مقضيا به. إن الرب قضى في القديم بأمر بخصوص الأرض، حاش له أن لا يصنعه. الرب يصنع أمرا مقضيا به. والجميل اللي يخلينا نسبح إن هذا الأمر المقضي به كان قاض بالبر، يعني غضب وغضب، وكان على الأرض. لكن الأمر اللي بيخصنا إحنا مش أمر غضب وقضى وبر، لكن أمر رحمة ونعمة ومجد، وليس خاص بالأرض لكنه خاص بالسماء. أخذين بالكم اللي عايز أقوله؟ خدتوا بالكم؟ يعني عايز أقول إيه؟ يعني عايز أقول إذا كان اللي بيخص الأرض لازم يتنفس، طب اللي بيخص السماء؟ طيب لازم يتنفس. الحاجة الثانية، إذا كان اللي مختص بالغضب والقضاء لازم يتنفس، طب اللي مختص بالرحمة والبركة لازم يتنفس. الرب هو بيعمل القضاء، القضاء عمله الغريب، فعله الغريب، لكن الرحمة عمله المحبب إلى قلبه. الرب يصنع أمرا مقضيا به، لأن اسم من أسماءه لأنه متمم أمر. أمين. هل قضى أن نجلس على العروش؟ قضى ولا ما قضاش؟ قضى. قال لنا الكتاب أن في عروش هنقعد عليها؟ قال أقراها وأقول لأن الرب صانع أمرا مقضيا به. الرب يصنع أمرا مقضيا به، لابد أن يصنع. هل الرب قضى أن تتغير أجسادنا لتكون على صورة جسد مجده؟ نعم، والرب سيصنع أمرا مقضيا به. هل الرب قصد أن نكون في شركة مع الآب ومع ابنه في بيت الآب إلى أبد الأبدين؟ نعم، والرب يصنع أمرا مقضيا به. لماذا؟ لأنه متمم أمر، وإن كان يتمم ما يختص بالأرض فحتما يتمم ما يختص بالسماء، وإن كان يتمم ما يختص بالغضب فحتما يتمم ما يختص بالرحمة. حلو إلهنا أحبائي. وانت مروح النهاردة ردد في قلبك لكي ترجوه هذه العبارة، تقول له أشكرك لأنك ترحم لرحامة، ترحم غير المرحوم. قل له أنا بحبك لأنك حر، وفي اليوم اللي ما استهلش فيه أي رحمة أنت تقدر ترحمني لأنك حر يا رب، حر في سلطانك. ما أروعك، فيش حاجة تحبسك، فيش حاجة تقيدك. قل له كمان أنا بحبك لأنك متمم أمر وتصنع ما قضيت، فكرت في الأزل، أسست في الزمان، وحتما ستكمل.